الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فجر يوم الجمعة العاشر من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع دورة الإمام الليث بن سعد المصري العلمية المباركة المقامة في مسجد طارق بن زياد بعرب غنيم في حلوان بالقاهرة حاضرة البلاد المصرية، نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول من هذه الأسئلة: فضيلة الشيخ غفر الله لكم، ما حكم الحصول على شقة من جهاز يسمى جهاز المدن الجديدة في مصر، حيث يدفع المستلم جزءا من المال ثم يقسط الباقي على 20 سنة بزيادة 10% سنويا؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الثاني يقول السائل: هل يعتبر الذي يتعلم من الأشرطة والكتب طالب علم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. طلب العلم على مراتب وعلى درجات، هذه إحدى المراتب على الأشرطة وعلى الكتب. بشرط كتب مفيدة ونافعة لأهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة، والأشرطة كذلك مفيدة ونافعة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. ولكن هناك مرتبة هي أعلى من هذه المرتبة، وهي مرتبة التلقي عن العلماء، هذه أفضل وأرفع، وهي التي درج عليها السلف وساروا عليها، أنهم يأخذون العلم عن أهله عن العلماء. لكن كما تعرفون هذا الأمر قد لا يتيسر لكل الناس، والدين مبني على اليسر والسماحة، فلا يقال لمن كان مكبا على القراءة في كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة بأنه ضائع مائع، لا يقال هذا، وإنما يدعى له، يدعى له بالخير ويقال له: عسى الله أن ينفعك وأن ينفع بك، وسدد وقارب، واتصل بأهل العلم فيما يشكل عليك، اتصل بالعلماء فيما يشكل عليك، وعليك بالتواضع وعدم الكبر، لأن الطالب إذا درس على عالم استفاد من علمه ومن أدبه، وهذا فقد شيئا وهو التربية. التربية لها دور كبير، حين يتربى على أيدي علماء تربوا هم على أيدي علماء، وهكذا السلسلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا هو على خير إن شاء الله، وهو يعتبر من أصحاب المرتبة الثانية، هناك مرتبة أعلى منها وأرفع منها، والتوفيق من الله سبحانه. أحيانا تجد من تربى على أيدي علماء ما يوفق للعمل، ويتحول إلى سباب وإلى لعان، يسب العلماء ويلعن ويفرق ويشتت ويبهدل. التوفيق بيد الله. وتجد من قرأ الكتب واستمع الأشرطة عنده أدب وتوفيق من الله عز وجل، والعبرة بالخواتيم، هذا درس وهذا درس، هذا على عالم وهذا على كتاب، تنظر بعد ذلك إلى النتائج، نتائج هذا ونتائج هذا. فإن وفق الله الاثنين فالحمد لله، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، وإن انعوج هذا أو هذا القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث، يقول فيه السائل: نسأل الله تعالى أن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. شخص اشترى قطعة أرض من شخص آخر وتبين أن ملكيتها تعود للدولة، إلا أنها أعطيت لهذا الشخص كانتفاع، فقام ببيعها للمواطنين علما بأن هذه الأرض تعطى للمواطنين كانتفاع. ما الحكم في لو أن أحدا اشترى قطعة أرض من هذه الأرض التي بيعت من ذلك المواطن؟
ستكون على هذا الشرط، اشترى المنفعة، وبقي الأصل ملك لغيره، وإذا باع أيضا كذلك يبيع المنفعة حتى يتم بيع الأصل أو شراء الأصل من الملاك دولة أو غير دولة. وهذه شبيهة بالأوقاف، أراضي الأوقاف هي على هذا، تشتري المنفعة وتبقى الأرض وقف، إلا إذا تم من مكتب الأوقاف بيع الكل، وإذا رأوا ذلك من المصلحة وأنهم سيعوضون الوقف في مكان آخر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع، يقول فيه السائل: هل يكون زوج أمي محرما لزوجتي علما بأنه ليس أبا لي؟
الجواب لا، ليس بمحرم. أنت ربيبه وهو زوج أمك، فزوجتك أجنبية وبنتها محرم لك، بنتها التي هي بنتك بنت الربيب محرم، والربيبة محرم وبنتها محرم. الربيبة محرم لزوج أمها وبناتها كذلك محارم. على هذا فتوى أهل العلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يسأل عن القرن المذكور في الحديث، هل هو 70 سنة أو 100 سنة؟
عن إيش؟
القرن.
القرن،
القرن الذي يظهر والله أعلم أنه 100 سنة. القرن 100 عام، وفي كل قرن سابقون كما جاء في الحديث، السابقون السابقون أولئك المقربون، قال عليه الصلاة والسلام في كل قرن سابقون، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السادس يقول: ما هي ضوابط التعامل مع الوالدين إذا كانت تصدر منهم أمور تخالف العقيدة، يعني يقول متأثرين بالصوفية؟
عليك النصح بالرفق وتبيين الصواب والتحذير من الشر وما خالف الحق مع الصبر. الوالدان يحتاجان إلى الصبر والحلم عليهما والرفق بهما، ويحتاجان إلى نصيحة إذا كان عندهم مخالفات، فيحتاجان إلى نصيحة على هذا الشرط: الصبر والرفق والعلم والحلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فجمع بين الأمرين، بين التحذير من اتباعهما على الباطل، وبين البر لهما وحسن الصحبة لهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبين لهما أنك مشفق عليهما، أنك مشفق عليهما وتخاف عليهما من النار ومن عذاب الله، وأن البدعة ليست بالأمر الهين، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن الدين تام وكامل أتمه الله وأكمله، وأن هذه البدعة ليست من الدين، والدين لا يقبل أي بدعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والله الموفق.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. السؤال السابع يقول السائل: أبي بنى بيتا من الربا ثم قال لي خذه، فهل يجوز أن أسكن فيه؟
يجوز أن تسكن فيه، لأنك أنت لم تتعامل بالربا، وكونه هو الذي تعامل بالربا، قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو يتحمل الإثم. ولكن مع ذلك عليك أن تنصحه، فالدين النصيحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين له وجه الربا، وتحثه على التوبة، ويرجع الحقوق المظالم إلى أهلها، والله المستعان.
حفظكم الله وبارك فيكم. السؤال الثامن يقول فيه السائل: هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات؟
القرآن نفسه لا يترجم باللغات الأعجمية، والذي يترجم هو المعاني، معاني القرآن وتفسيره يجوز أن يترجم، لكن لفظ القرآن عربي يبقى كما هو، ويتلى كما هو، ويحفظ كما هو، وبالله التوفيق.
حفظكم الله وبارك فيكم. يسأل عن شرح كتابكم القول المفيد في أدلة التوحيد لأبي عبد الله المصنعي، هل هو يعتبر شرحا مقبولا عندكم؟
الجواب نعم، أخونا أبو عبد الله المصنعي من إخواننا أهل السنة والجماعة، ومن طلاب العلم المستفيدين، جزاه الله خيرا على ما قام به من شرح لهذا الكتاب، وله مؤلفات أخرى. وكذلك الشيخ نعمان الوتر شرح كتابي القول المفيد، والآن هو في إعداد الطبعة الثانية لشرح كتاب القول المفيد، وقد طلبت منه سرعة إخراجه، عسى الله أن ينفع به، فاستعد. وكما عرفتم كتابي قسمته إلى قسمين: كتاب التوحيد الصغير وكتاب التوحيد الكبير، بين قوسين هو الأصل القول المفيد في أدلة التوحيد، وبين قوسين الطبعة الصغيرة التي مهيئة للحفظ كتاب التوحيد الصغير، والطبعة الكبيرة الواسعة بين قوسين كتاب التوحيد الكبير. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهما، إنه سميع الدعاء.
اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال العاشر يقول السائل: أنا أحبكم في الله يا شيخ، وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. يقول: قدر الله علي أن أتزوج وأسكن في مدينة بعيدة عن المدينة التي نشأت فيها مع أهلي، وبين المدينتين مسافة قصر، والسؤال: هل أقصر الصلاة عندما أعود إلى مدينتي الأم الأصلية التي نشأت فيها لزيارة أهلي أو لا؟ وهل يعتبر بيت أهلي بيتا لي أو لا، وخاصة أني لا أبيت غالبا معهم، بل أرجع إلى بيتي في نفس اليوم؟
أنت مقيم في كلتا المدينتين، المدينة التي نشأت فيها ولك فيها أهلون، أنت مقيم فيها، والمدينة التي انتقلت إليها ولك فيها أهل وزوجة، أنت أيضا مقيم فيها، ويكون القصر ما بينهما إذا سافرت، إذا كانت المسافة كبيرة فالقصر في أثناء السفر. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. السؤال 11 يقول فيه السائل: هل يجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه المني دون غسل أو فرك؟
الصلاة صحيحة في الثوب الذي أصابه المني، لأن المني على الراجح من أقوال أهل العلم أنه طاهر، وإنما يستحب سلته إن كان نيا أو فركه إن كان يابسا، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. والله الموفق.
حفظكم الله وبارك فيكم. السؤال 12 يقول: ما قولكم في الدراسة في الجامعات الغير سلفية؟ وهدفي من ذلك الشهادة، وأريد بها يعني أن تكون وسيلة للوصول لإيصال العلم النافع إلى إخواني المسلمين.
الأفضل الدراسة في الجامعات السلفية، هذا هو الأفضل وهو الأكمل، وكذلك في المدارس السلفية. لكن إذا لم تجد إلا تلك الجامعة التي ليست بسلفية، فإذا كان لم يكن هناك اختلاط، هي صافية من حيث النساء، ما فيها نساء، لا مدرسات ولا طالبات ولا مشرفات، والقائمون عليها شبه عوام، ما هم حزبيون، وأنت على حذر من نفسك، فإن شاء الله لا بأس. إذن يكون بهذين الشرطين: عدم الاختلاط، وهذا الأول، والثاني لا تكون حزبية، لأن الحزبيين ما يتركون السلفيين وإنما يؤذونهم وربما جرجروهم وركزوا عليهم وسلطوا عليهم من الطلاب ومن المدرسين، فيخشى على هذا السلفي من أن ينعوج لوجود الحزبيين ولدعوتهم، يريد الدنيا فيخسر الدين، هذه مصيبة. أما العوام وشبه العوام يلقي الدرس ويمشي، فتأخذ النافع وتترك الضار، وكما قلنا بشرط عدم وجود الاختلاط. هل طلعت الشمس أم بقي؟ كم بقي؟ يقول بقي 5 دقائق. تفضل.
وفقكم الله وبارك فيكم. يقول: هل من نصيحة لطالب علم يجد همة في حفظ المتون ولا يجد هذه الهمة في حفظ القرآن؟
لا شك أن حفظ القرآن أمره عظيم وأجره عظيم وثوابه كبير، لكن إذا كان الأمر كما يقول السائل فنقول لا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم حفظ القرآن، احفظ ولو 10 أجزاء ولو 15 جزءا، نصفه، ثلثه، ثلثيه، وراجع ما تحفظه. وحفظ المتون إذا كانت متون نافعة فهو أيضا أمر طيب، وخاصة إذا وجدت من يشرح لك هذه المتون. أيضا لا تثقل على نفسك بالدروس، فقدم الأهم فالأهم، والله الموفق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال 14 يقول: ما حكم الاستفادة من كتب من تغير وقد قدم العلماء لهذه الكتب؟
ما دام أن العلماء قدموا لها وهي خالية من الانحراف، فإن شاء الله لا بأس أن تستفيد منها. وأما الكتب التي صدرت بعد الانحراف والعلماء لم يقدموا لها لأن صاحبها قد انحرف، فهذه ابتعد عنها. ما تأمن أن يكونوا قد أدخلوا فيها السم لأنها صارت بدون إشراف، كما قال القائل: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فالطالب حين يكون عليه رقابة من العلماء تجده يتحرى ويتقيد، وإذا انفلت من أيدي أهل العلم وصار يجالس من هب ودب، هذا في الغالب كتبه لا تخلو من الزلل، فتبتعد عنها ما كان بعد انحرافه، والله المستعان.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال 15 يقول فيه السائل: أحسن الله إليكم وأدخلنا وإياكم الجنة وأجارنا من النار. يقول: هناك بعض طلبة العلم عندما يبتدئون في طلب العلم يكون بينهم نوع من التنافس يؤدي أحيانا إلى الحسد، فبماذا تنصحوننا أحسن الله إليكم؟
ننصح بعدم الحسد، وننصح بالتنافس في الخير مع عدم الدخول في شيء من الحسد، فكونك تنافس وهذا ينافس هذا أمر طيب، لكن لا تحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة وهذا محرم، وقد عده بعض أهل العلم من الكبائر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فجر يوم الجمعة 10 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع دورة الإمام الليث بن سعد المصري العلمية المباركة المقامة في مسجد طارق بن زياد بعرب غنيم في حلوان بالقاهرة حاضرة البلاد المصرية. نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول من هذه الأسئلة: فضيلة الشيخ غفر الله لكم، ما حكم الحصول على شقة من جهاز يسمى جهاز المدن الجديدة في مصر، حيث يدفع المستلم جزءا من المال ثم يقسط الباقي على 20 سنة بزيادة 10% سنويا؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الثاني يقول السائل: هل يعتبر الذي يتعلم من الأشرطة والكتب طالب علم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. طلب العلم على مراتب وعلى درجات، هذه إحدى المراتب على الأشرطة وعلى الكتب. بشرط كتب مفيدة ونافعة لأهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة، والأشرطة كذلك مفيدة ونافعة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. ولكن هناك مرتبة هي أعلى من هذه المرتبة، وهي مرتبة التلقي عن العلماء، هذه أفضل وأرفع، وهي التي درج عليها السلف وساروا عليها، أنهم يأخذون العلم عن أهله عن العلماء. لكن كما تعرفون هذا الأمر قد لا يتيسر لكل الناس، والدين مبني على اليسر والسماحة، فلا يقال لمن كان مكبا على القراءة في كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة بأنه ضائع مائع، لا يقال هذا، وإنما يدعى له، يدعى له بالخير ويقال له: عسى الله أن ينفعك وأن ينفع بك، وسدد وقارب، واتصل بأهل العلم فيما يشكل عليك، اتصل بالعلماء فيما يشكل عليك، وعليك بالتواضع وعدم الكبر، لأن الطالب إذا درس على عالم استفاد من علمه ومن أدبه، وهذا فقد شيئا وهو التربية. التربية لها دور كبير حين يتربى على أيدي علماء تربوا هم على أيدي علماء، وهكذا السلسلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا هو على خير إن شاء الله، وهو يعتبر من أصحاب المرتبة الثانية، هناك مرتبة أعلى منها وأرفع منها، والتوفيق من الله سبحانه. أحيانا تجد من تربى على أيدي علماء ما يوفق للعمل ويتحول إلى سباب وإلى لعان، يسب العلماء ويلعن ويفرق ويشتت ويبهدل. التوفيق بيد الله. وتجد من قرأ الكتب واستمع الأشرطة عنده أدب وتوفيق من الله عز وجل. والعبرة بالخواتيم، هذا درس وهذا درس، هذا على عالم وهذا على كتاب، تنظر بعد ذلك إلى النتائج، نتائج هذا ونتائج هذا. فإن وفق الله الاثنين فالحمد لله، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، وإن انعوج هذا أو هذا القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثالث، يقول فيه السائل: نسأل الله تعالى أن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. شخص اشترى قطعة أرض من شخص آخر وتبين أن ملكيتها تعود للدولة، إلا أنها أعطيت لهذا الشخص كانتفاع، فقام ببيعها للمواطنين علما بأن هذه الأرض تعطى للمواطنين كانتفاع. ما الحكم في لو أن أحدا اشترى قطعة أرض من هذه الأرض التي بيعت من ذلك المواطن؟
ستكون على هذا الشرط، اشترى المنفعة، وبقي الأصل ملك لغيره، وإذا باع أيضا كذلك يبيع المنفعة حتى يتم بيع الأصل أو شراء الأصل من الملاك، دولة أو غير دولة. وهذه شبيهة بالأوقاف، أراضي الأوقاف هي على هذا، تشتري المنفعة وتبقى الأرض وقف، إلا إذا تم من مكتب الأوقاف بيع الكل، وإذا رأوا ذلك من المصلحة وأنهم سيعوضون الوقف في مكان آخر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع، يقول فيه السائل: هل يكون زوج أمي محرما لزوجتي علما بأنه ليس أبا لي؟
الجواب: لا، ليس بمحرم. أنت ربيبه وهو زوج أمك، فزوجتك أجنبية وبنتها محرم لك، بنتها التي هي بنتك، بنت الربيب محرم، والربيبة محرم وبنتها محرم. الربيبة محرم لزوج أمها، وبناتها كذلك محارم، على هذا فتوى أهل العلم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يسأل عن القرن المذكور في الحديث، هل هو 70 سنة أو 100 سنة؟ القرن،
القرن،
القرن الذي يظهر والله أعلم أنه 100 سنة. القرن 100 عام، وفي كل قرن سابقون كما جاء في الحديث، السابقون السابقون أولئك المقربون، قال عليه الصلاة والسلام في كل قرن سابقون، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السادس يقول: ما هي ضوابط التعامل مع الوالدين إذا كانت تصدر منهم أمور تخالف العقيدة، يعني يقول متأثرين بالصوفية؟
عليك النصح بالرفق وتبيين الصواب والتحذير من الشر وما خالف الحق مع الصبر. الوالدان يحتاجان إلى الصبر والحلم عليهما والرفق بهما، ويحتاجان إلى نصيحة إذا كان عندهم مخالفات، فيحتاجان إلى نصيحة على هذا الشرط: الصبر والرفق والعلم والحلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فجمع بين الأمرين، بين التحذير من اتباعهما على الباطل، وبين البر لهما وحسن الصحبة لهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبين لهما أنك مشفق عليهما، أنك مشفق عليهما وتخاف عليهما من النار ومن عذاب الله، وأن البدعة ليست بالأمر الهين، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن الدين تام وكامل أتمه الله وأكمله، وأن هذه البدع ليست من الدين، والدين لا يقبل أي بدعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والله الموفق.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. السؤال السابع يقول السائل: أبي بنى بيتا من الربا ثم قال لي خذه، فهل يجوز أن أسكن فيه؟
يجوز أن تسكن فيه، لأنك أنت لم تتعامل بالربا، وكونه هو الذي تعامل بالربا، قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو يتحمل الإثم. ولكن مع ذلك عليك أن تنصحه، فالدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين له وجه الربا وتحثه على التوبة ويرجع الحقوق المظالم إلى أهلها. والله المستعان.
حفظكم الله وبارك فيكم. السؤال الثامن يقول فيه السائل: هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات؟
القرآن نفسه لا يترجم باللغات الأعجمية، والذي يترجم هو المعاني، معاني القرآن وتفسيره يجوز أن يترجم، لكن لفظ القرآن عربي يبقى كما هو ويتلى كما هو ويحفظ كما هو، وبالله التوفيق.
حفظكم الله وبارك فيكم. يسأل عن شرح كتابكم القول المفيد في أدلة التوحيد لأبي عبد الله المصنعي، هل هو يعتبر شرحا مقبولا عندكم؟
الجواب نعم، أخونا أبو عبد الله المصنعي من إخواننا أهل السنة والجماعة ومن طلاب العلم المستفيدين، جزاه الله خيرا على ما قام به من شرح لهذا الكتاب، وله مؤلفات أخرى. وكذلك الشيخ نعمان الوتر شرح كتابي القول المفيد، والآن هو في إعداد الطبعة الثانية لشرح كتاب القول المفيد، وقد طلبت منه سرعة إخراجه عسى الله أن ينفع به فاستعد. وكما عرفتم كتابي قسمت إلى قسمين، كتاب التوحيد الصغير وكتاب التوحيد الكبير، بين قوسين هو الأصل القول المفيد في أدلة التوحيد، وبين قوسين الطبعة الصغيرة التي مهيئة للحفظ كتاب التوحيد الصغير، والطبعة الكبيرة الواسعة بين قوسين كتاب التوحيد الكبير. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهما، إنه سميع الدعاء.
اللهم آمين وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل: أنا أحبكم في الله يا شيخ، وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. يقول: قدر الله علي أن أتزوج وأسكن في مدينة بعيدة عن المدينة التي نشأت فيها مع أهلي، وبين المدينتين مسافة قصر، والسؤال: هل أقصر الصلاة عندما أعود إلى مدينتي الأم الأصلية التي نشأت فيها لزيارة أهلي أو لا؟ وهل يعتبر بيت أهلي بيتا لي أو لا، وخاصة أني لا أبيت غالبا معهم بل أرجع إلى بيتي في نفس اليوم؟
أنت مقيم في كلتا المدينتين، المدينة التي نشأت فيها ولك فيها أهلون، أنت مقيم فيها، والمدينة التي انتقلت إليها ولك فيها أهل وزوجة، أنت أيضا مقيم فيها، ويكون القصر ما بينهما إذا سافرت، إذا كانت المسافة كبيرة فالقصر في أثناء السفر، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الحادي عشر، يقول فيه السائل: هل يجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه المني دون غسل أو فرك؟
الصلاة صحيحة في الثوب الذي أصابه المني، لأن المني على الراجح من أقوال أهل العلم أنه طاهر، وإنما يستحب سلته إن كان نيا أو فركه إن كان يابسا، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، والله الموفق.
حفظكم الله وبارك فيكم. السؤال 12 يقول: ما قولكم في الدراسة في الجامعات الغير سلفية؟ وهدفي من ذلك الشهادة، وأريد بها يعني أن تكون وسيلة للوصول لإيصال العلم النافع إلى إخواني المسلمين.
الأفضل الدراسة في الجامعات السلفية، هذا هو الأفضل وهو الأكمل، وكذلك في المدارس السلفية، لكن إذا لم تجد إلا تلك الجامعة التي ليست بسلفية، فإذا كان لم يكن هناك اختلاط، هي صافية من حيث النساء، ما فيها نساء، لا مدرسات ولا طالبات ولا مشرفات، والقائمون عليها شبه عوام، ما هم حزبيون، وأنت على حذر من نفسك، فإن شاء الله لا بأس. إذن يكون بهذين الشرطين: عدم الاختلاط، وهذا الأول، والثاني لا تكون حزبية، لأن الحزبيين ما يتركون السلفيين وإنما يؤذونهم وربما جرجروهم وركزوا عليهم وسلطوا عليهم من الطلاب ومن المدرسين، فيخشى على هذا السلفي من أن ينعوج لوجود الحزبيين ولدعوتهم، يريد الدنيا فيخسر الدين، هذه مصيبة. أما العوام وشبه العوام يلقي الدرس ويمشي، فتأخذ النافع وتترك الضار، وكما قلنا بشرط عدم وجود الاختلاط. هل طلعت الشمس أم بقي؟ كم بقي؟
كم بقي؟
يقول بقي 5 دقائق. تفضل.
وفقكم الله وبارك فيكم. يقول: هل من نصيحة لطالب علم يجد همة في حفظ المتون ولا يجد هذه الهمة في حفظ القرآن؟
لا شك أن حفظ القرآن أمره عظيم وأجره عظيم وثوابه كبير، لكن إذا كان الأمر كما يقول السائل فنقول: لا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم حفظ القرآن، احفظ ولو 10 أجزاء ولو 15 جزءا، نصفه، ثلثه، ثلثيه، وراجع ما تحفظه. وحفظ المتون إذا كانت متون نافعة فهو أيضا أمر طيب، وخاصة إذا وجدت من يشرح لك هذه المتون. أيضا لا تثقل على نفسك بالدروس، فقدم الأهم فالأهم، والله الموفق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال 14 يقول: ما حكم الاستفادة من كتب من تغير وقد قدم العلماء لهذه الكتب؟
ما دام أن العلماء قدموا لها وهي خالية من الانحراف، فإن شاء الله لا بأس أن تستفيد منها. وأما الكتب التي صدرت بعد الانحراف والعلماء لم يقدموا لها لأن صاحبها قد انحرف، فهذه ابتعد عنها. ما تأمن أن يكونوا قد أدخلوا فيها السم لأنها صارت بدون إشراف، كما قال القائل: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فالطالب حين يكون عليه رقابة من العلماء تجده يتحرى ويتقيد، وإذا انفلت من أيدي أهل العلم وصار يجالس من هب ودب، هذا في الغالب كتبه لا تخلو من الزلل، فتبتعد عنها ما كان بعد انحرافه، والله المستعان.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال 15 يقول فيه السائل: أحسن الله إليكم وأدخلنا وإياكم الجنة وأجارنا من النار. يقول: هناك بعض طلبة العلم عندما يبتدئون في طلب العلم يكون بينهم نوع من التنافس يؤدي أحيانا إلى الحسد، فبماذا تنصحوننا أحسن الله إليكم؟
ننصح بعدم الحسد، وننصح بالتنافس في الخير مع عدم الدخول في شيء من الحسد. فكونك تنافس وهذا ينافس هذا أمر طيب، لكن لا تحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة، وهذا محرم، وقد عده بعض أهل العلم من الكبائر.